الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الفاسدة تضع اللبنانيين يوميا في مواجهات مع مختلف القطاعات. فيدرال بانك يقفل أبوابه اليوم أمام الزبائن بعد يوم الحمرة الطويل أمس والاتخاذ تدابير بحق مدير الفرع. توافق بين جنبلاط وحزب الله على رئيس بالحد الأدنى من التوافق ولا يكون استفزازيا لأحد. وفد عراقي الأسبوع المقبل إلى بيروت لدرس كيفية الاستفادة من خدمات لبنان لتجديد اتفاقية الفيول. وضع محطة زابورجيا النووية حرج، وزيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لإخراج الروس منها فورا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. المنظومة الفاسدة ومنذ 3 سنوات تقريبا تضع اللبنانيين من دون استثناء على حد السكين، ووجها لوجه يسعون بأيديهم لتحصيل حقوقهم، فحول اتباعا محطات الوقود والمستشفيات والأفران وأخيرا المصارف ساحات قتال مرعبة وأحيانا دموية، فيما هي قابعة على كراسيها الكرتونية تتفرج على الانهيارات المريعة وتتلهى باقتسام المراكز والمناصب والجبنة العفنة من دون أن تحرك أي ساكن. وحادث المصرف الحمراء أمس الثاني من نوعه قد يتكرر كل يوم وفي مختلف المناطق، لأن أحدا لم يعطي المودعين جوابا شافيا على أسئلتهم المحقة، وأبرزها: أين ذهبت ودائعهم؟ ومن المسؤول؟ ومتى ستعاد إليهم؟ هذا إذا أعيدت، وكيف لخطة التعافي أن تشطب أموالهم ومدخراتهم بشحطة قلم وتحولها إلى سندات خزينة لا تسد رمقهم ولا جوعهم ولا تدخلهم المستشفى ولا حتى تؤمن لهم حياة كريمة في خريف العمر. والخوف، كل الخوف من تكرار مشهد الحمرة، أن يطغى حتما على لقاء كليمونسو، وهو طغى بالفعل رغم أهميته وتوافق الاشتراكي حزب الله على انتخاب رئيس بالحد الأدنى من التوافق ولا يكون استفزازيا لأحد. فهل الرئيس السيادي الإصلاحي سادة فعلا استفزازي أم إنقاذي؟ مع التذكير أن أي رئيس رمادي لن تفتح أمامه أبواب الدول العربية والغربية والتي يعول عليها لبنان كثيرا للإنقاذ من خلال صندوق النقد الدولي والودائع.
فقد قرر فيدرال بانك إقفال كل فروعه اليوم أمام زبائنه ليكتفي بعمل موظفيه في داخلها وفق تعميم أصدره أمس، على أن يفتح أبوابه مجددا الثلاثاء لمصادفة الاثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وبحسب معلومات خاصة فإن المصرف سيتخذ إجراءات خاصة بحق مدير الفرع الذي لا يحق له ومهما كانت الأسباب امتلاك سلاح حربي داخل البنك. وكان يوم المصرف الطويل في فرع الحمرة انتهى بحصول المودع بسام الشيخ حسين ابن بلدة عيترون الجنوبية والقاطن في منطقة الأزاعي على نحو 35 ألف دولار من وديعته البالغة 209 ألف دولار بعد مفاوضات شاقة معه أسفرت عن تسليم نفسه للقوى الأمنية وفك أسر المحتجزين، وكانوا 5 موظفين إضافة إلى زبون واحد.
وفي التفاصيل، فقد شهد شارع الحمرة منذ قرابة 12 من ظهر أمس حالة ذعر كبيرة من جراء احتجاز حسين رهائن داخل المصرف وإطلاقه أعيرة نارية داخل المصرف والتهديد بقتل من في الفرع، مهددا أيضا بإحراق نفسه بعدما سكب مادة البنزين على جسمه في محاولة للضغط على البنك للحصول على وديعته نقدا بالدولار.
وفيما تولى التفاوض باسم المودع رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، أكد الأخير أن حسين لم يكن يراوغ أبدا وكان يضع الشر نصب عينيه إن لم يتسلم وديعته كاملة. وقال إن محامي المصرف قدم للمودع عرضا ب10,000 دولار لكنه رفضه، إلى أن قررت إدارة المصرف لاحقا اعطاه 35,000.
زوجة حسين أكدت أنه حاول مراراً الاستفادة من التعميم المتوالية لمصرف لبنان والتفاوض مع فيدرال بنك لسحب مبالغ يحتاج إليها من دون نجاح حتى نفذ مخططا مدروسا أتاح له استرداد نحو 30,000 دولار منها.
ووفق المعلومات فقد طالب المودع بمبلغ 5,500 دولار من أصل وديعته بغية دفع تكاليف علاج والده، ولكنه لم يحصل سوى على 1,000 دولار، فقرر أن يقتحم المصرف، خصوصا أنه حاول الحصول على المبلغ من فرع آخر لكنه فشل.
وطوق الجيش والقوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني المكان فيما لم يستطع عناصر الجيش دخول المصرف بسبب إقفال بوابته الحديدية.
كما حضر عدد كبير من أصحاب الودائع في المصارف إلى أمام فيدرال بنك للتعبير عن تضامنهم مع المودع، معتبرين أن أي مودع هو شقيق لهم وما يصيبه يصيبهم، ومطالبين بتحرير ودائعهم. وفي خلال عملية إخراج المحتجزين رشق المودعون أمام المصرف القوى الأمنية بعبوات المياه وسط حال من البلبلة.
من جهته تابع وزير الداخلية بسام مولوي من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود المفاوضات التي أجرتها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل فيدرال بنك والإجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية.
وكانت الساحة المصرفية شهدت حالا مماثلة مطلع السنة الحالية عندما دخل المودع عبدالله الساعي فرع مصرف بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين البقاع الغربي، واحتجز الموظفين فيه إلى أن تمكن من الحصول على وديعته البالغة 50,000 دولار قبل أن يسلم نفسه للقوى الأمنية. وقررت قاضية التحقيق في البقاع أماني سليمي لاحقا إخلاء سبيله بعد دفع كفالة مالية بقيمة 200,000 ليرة.
كشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الذي عقد بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل أن جنبلاط أكد بصريح العبارة لخليل أنه يرفض انتخاب رئيس جمهورية ينتمي إلى فريق 8 أذار أو أي رئيس يشكل تحديا لهذا الفريق أو ذاك.
أضافت المصادر لنداء الوطن أن اللقاء سادته أجواء بالغة الصراحة، إذ استهله وفد حزب الله بالأعراب عن الرغبة بفتح صفحة جديدة بين الجانبين، فبادر جنبلاط إلى طرح جملة أسئلة واضعا الإجابة عليها برسم قيادة الحزب في الأيام المقبلة.
ففي الملف الرئاسي سأل رئيس الاشتراكي هل أنتم مستعدون للقبول بانتخاب رئيس جمهورية من خارج صفوف 8 أذار؟ وفي ملف ترسيم توجه خليل إلى خليل بصراحة متسائلا هل قضية التصعيد الحدودي أكبر من مسألة شد الحبال التفاوضية مع إسرائيل ولا أبعاد إيرانية وروسية في إطار الصراع مع الغرب؟
وتابع نحن لا نوافق على خيار الحرب لأنكم إذا دفعتم الأمور في هذا الاتجاه ستقضون على البلد وعلى آخر فرصة متاحة لإنقاذه واستنهاضه من خلال ثروته النفطية والغازية. وكذلك في موضوع صندوق النقد الدولي طالب جنبلاط حزب الله بموقف واضح وصريح إزاء عملية التفاوض مع الصندوق، منبها الحزب إلى أن الخلاص المالي والاقتصادي للبنان لن يكون إلا عبر صندوق النقد، أما إذا تركتم البلد ينهار فسينهار عليكم وعلى الجميع.
وإذ حرص وفد حزب الله الذي ضم إلى خليل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا على عدم إعطاء أجوبة شافية ونهائية على أسئلة جنبلاط، ذكرت المصادر نفسها أن الوفد اكتفى في الموضوع الرئاسي بتأكيد الانفتاح على النقاش في كل الخيارات، وأبدى فيما يتصل بصندوق النقد عدم وجود اعتراض مبدئي على المفاوضات معه، لكنه شدد على الحاجة إلى التمعن في درس العديد من التفاصيل.
أما في قضية الترسيم البحري مع إسرائيل فكان جواب حزب الله قاطعا، ليس لدينا هوس الحرب، لكن إذا تمادى الإسرائيلي وتخلت الدولة عن دورها فلن نبقى مكتوفي الأيدي، في إشارة إلى جدية الجهوزية لكل السيناريوهات بما فيها سيناريو الحرب.
إعلام حزب الله ذكر عبر مصادره أن جنبلاط كرر موقفه بضرورة انتخاب رئيس يمثل الحد الأدنى من التوافق ولا يكون استفزازيا لأحد، وهو ما أيده وفد الحزب الذي اعتبر أن الأمر بحاجة إلى التشاور بين الأطراف الأساسية والتفكير سويا، خصوصا في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على لبنان.
واستفسر جنبلاط حول دعوة السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء إلى تشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات تتحمل المسؤوليات في حال الشغور الرئاسي، وسأل ما إذا كان لدى الحزب مؤشر على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد الخليل أننا نسعى للاثنين ولا نريد الفراغ في أي من المؤسسات.
أضاف إعلام حزب الله أن رئيس الاشتراكي أبدى اهتماما كبيرا بملف الترسيم، سائلا عما إذا كانت المسيرات الثلاث التي أطلقت فوق سفينة التنقيب في الثاني من تموز الماضي رسالة إيرانية لتحسين شروط التفاوض حول الملف النووي. فجاءه الجواب بالتأكيد أن إيران ليست بحاجة إلى مسيرات لتحسين موقفها، وهذه المسيرات هي لتحسين موقع لبنان في عملية التفاوض البحري والضغط من أجل السماح له باستخراج النفط والغاز والاستفادة من ثروته.
عندها سأل جنبلاط هل نصل إلى الحرب؟ فكان الرد أنه إذا أصرت إسرائيل على حرمان لبنان من حقه ومنعت عنه ثروة قد تكون خشبة خلاص للبلاد فلن نموت في الطوابير، وكل الخيارات موضوعة على الطاولة. وفيما اتفق الطرفان على استكمال التشاور والتنسيق بينهما في الفترة المقبلة لم تحدد آلية التنسيق بعد، وهو ما سيتم الاتفاق عليه في أيام.
وكان جنبلاط قال بعد اللقاء:
كان لنا لقاء ودي وصريح، تركنا جانبا النقاط العالقة أو النقاط الخلافية وتحدثنا طويلا حول النقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك فيما يتعلق بالاقتصاد وغير الاقتصاد والإنماء. لذلك هذه فرصة، وكما سبق وذكرت هذا الحوار قد يستكمل، لأننا طرحنا عدة أسئلة سنستكمل هذا الحوار في النتيجة للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق حول أمور بديهية تهم المواطن.
حسن خليل أشار إلى أنه كان ثمة مبادرة من جنبلاط ورغبة مشتركة بيننا لهذا الطلاق الذي أملته الظروف التي تمر فيها البلاد.
هلأ مين بينزعج مين ما بينزعج ما بعرف، بس هذا التلاقي بقدر أقول إنه هذا ضروري، وما في وضع بالبلد بعد أسوأ من هيك لحتى ننتظر وندل متباينين عن بعض. يجب أن نتلاقى لكي نناقش سويا كل المسائل التي تهم المواطن وكل المسائل التي تهم البلد وعملية إنقاذ البلد. وبعتقد أنه ما حدا منا الطرفين إلا ويدعو للانفتاح على النقاش مع كل الأفرقاء،
حتى البلد. مع القوات اللبنانية ما عندكم مشكلة تلتقوا؟
يا سيدي في عنا خلاف كتير كبير بموضوع القوات، نحن والقوات في خلاف كتير كبير بالسياسي بالفهم بالاستراتيجية بغير ذلك، لكن ما يجمع بيننا وبين وليد بيك مختلف تماما عن موضوع القوات.
تزامنا أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا مما جاء فيه:
تدعو الكتلة جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني في لبنان إلى تحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وإلى عدم تضييع الوقت إزاء المساعي التي ينبغي أن تنشط بشكل جدي ملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومؤهلة فعلا للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الدستورية والوطنية والنهوض بأعباء البلاد، خصوصا أن الأزمات بلغت مبلغها على المستويات كافة.
على خط الفاتيكان طمأن السفير البابوي جوزيف سبيتيري أمام الرابطة المارونية لمناسبة انتهاء مهامه في بيروت إلى اهتمام الكرسي الرسولي بمصير وطن الأرز وأوضاعه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الفاتيكان لا يزال يراهن على رسالة لبنان التعددية كواحة لحوار الأديان، لكنه حض اللبنانيين أنفسهم على ابتكار صيغة جديدة تنقذ نظامهم التعددي المميز.
كما شدد السفير البابوي على ضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية بحسب الأصول الدستورية، مؤكدا أن الكرسي الرسولي على تواصل دائم مع كل الدول المعنية بالأزمة اللبنانية، ومشيرا فيما يتصل بموقف الفاتيكان من موضوع الحياد إلى أن الحياد الناشط الذي طرحه البطريرك الماروني على طاولة البحث مع الدول المعنية قد تتغير التسمية لكن النتيجة واحدة.
بعد قرار الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات عائدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بقيمة 100 مليار ليرة الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني بفعل مسؤوليتهما المباشرة عن عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ وفق ادعاء مقدم ضدهما، ترفض عيتاني نشر القرار إذ لا يجوز تعميم هكذا قرار قبل إنجاز التبليغات واستنفاد المحجوز ضدهما كل وسائل الدفاع.
ولفت مصدر قضائي إلى أن دائرة التنفيذ لم تتلقى كل الأجوبة من السجل العقاري عما إذا نفذت الحجوزات بالكامل على عقارات المدة عليهما، وأن المحجوز عليهما لم يتبلغ أصولا مضمون القرار ليحدد موقفهما حياله، داعيا إلى احترام حقهما للطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.
من جهتها أبدت جهة الادعاء ارتياحها للقرار، واعتبر عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت المحامي يوسف لحود أن قيمته معنوية، وأنه بمجرد أن يعطي قاضي التنفيذ الإذن بالحجز الاحتياطي معنى ذلك أنه أخذ بأهمية الدعوة التي نشأ عنها ضرر كبير للجهة المدعية، وهي التعسف باستعمال القانون.
وأوضح أن طبيعة القرار توحي بأن القاضي اقتنع أن المدة عليهما تعسفا باستعمال الحق، مثنيا على أهمية وضع إشارة الحجز على أملاك المدة عليهما اللذين يحق لهما أن يطعنا بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف ومن ثم أمام محكمة التمييز.
في الأثناء أوضح مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن المجلس الذي اجتمع أمس مجددا للبحث في مرسوم تعيين رؤساء لمحاكم التمييز بما يعيد إطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أنه مهتم إلى أبعد الحدود بإيجاد مخرج لتعطيل التحقيق بانفجار المرفأ، علما أن وزير المال يوسف خليل يرفض التوقيع على المرسوم لأنه وفق رأيه لا يحترم التوازن والمناصفة في المراكز بين المسيحيين والمسلمين، باعتبار أن هناك 6 رؤساء لمحاكم التمييز من المسيحيين في مقابل 5 مسلمين.
وأكد المصدر في مجلس القضاء أن هناك عددا من الخيارات التي يبحثها المجلس، بينها اقتراح يقضي بإضافة غرفة جديدة على محاكم التمييز لتصبح 12 غرفة تقسم نصفة، مشددا على أن ثمة إرادة للوصول إلى حل، لكن ذلك يحتاج إلى أكثر من جلسة ومزيد من النقاش والتشاور.
في ملف الكهرباء أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن وفدا عراقيا سيصل إلى لبنان من 16 إلى 18 من الشهر الحالي، يعنى بكيفية استفادة العراق من الخدمات اللبنانية في مقابل تجديد اتفاقية الفيول.
وإذ قال إنه سنحصل على 1,000,000 طن لمدة سنة إضافية، ويبدأ تنفيذ الاتفاقية عندما ينفذ الفيول الذي نستخدمه حاليا، أشار فياض إلى أنه وضع زيادة التعرفة ضمن خطة الكهرباء وننتظر موافقة وزارة المال ومجلس الوزراء، معتبرا أن التكلفة على المواطن ستكون تقريبا بنصف السعر الذي يدفعه لخدمة الاشتراك الخاص.
وقبيل وصول مؤسسة كهرباء لبنان إلى العتمة الشاملة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى القاضمي وافقت على الطلب الذي تقدم به ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن.
ولاحقا اتصل رئيس الحكومة العراقي مصطفى القاضمي بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأبلغه إضافة 1,000,000 طن من الفيول كمساعدة للبنان.
في هذا الوقت لم يطرأ أي جديد بالنسبة للفيول الإيراني، ووفقا لمصادر وزارة الطاقة لم يتلقى لبنان بعد أجوبة إيرانية حول مطابقة الفيول للمواصفات المطلوبة لتشغيل المعامل، فيما ينتظر الوزير فياض تفويضا رسميا من ميقاتي لبدء التفاوض الرسمي مع الجانب الإيراني، علما أن المعضلة الرئيسية تبقى في إيجاد دولة مستعدة لتبديل الفيول الإيراني إذا لم يكن مطابقا بفعل العقوبات الأمريكية على طهران.
إلى جديد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فقد نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر أن بنود اتفاق الترسيم باتت منجزة تقريبا، لكن هناك قوى إقليمية تفضل ألا يسجل التوقيع عليه الآن إنجازا للرئيس عون في نهاية عهده. في غضون ذلك تصدت مضادات أرضية تابعة لحزب الله مساء أمس لمسيرة في أجواء البقاع الغربي في سماء بلدة ميدون تحديدا.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 31,350 ليرة للشراء و 31,400 ليرة للبيع.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 4 وفيات و 1581 إصابة مثبتة. وإذ بات التفشي المجتمعي يصنف على المستوى الرابع، أعلنت وزارة الصحة دخول 85 مريضا إلى المستشفى في الأيام السبعة الأخيرة وتسجيل 21 وفاة، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة 39%، أي 76 سريرا من أصل 197 سريرا. أما نسبة إيجابية الفحوص المحلية بمعدل الأيام السبعة الأخيرة أيضا فبلغت 20.4%.
في أبرز المتفرقات، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاق مشروع يمتد على سنتين لإعادة تأهيل وتنشيط الأماكن العامة في محطة القطار مارم خايل وترميم الوحدة السكنية المتضررة في المنطقة التي تأثرت بانفجار المرفأ. وقد وقع الاتفاق في السفارة الإيطالية في بيروت كل من سفيرة إيطاليا في لبنان ومديرة البرنامج.
بعد عودة الموظفين إلى إداراتهم ووزاراتهم باتفاق ضمني مع مرجعياتهم السياسية والحزبية قضى بفك الإضراب ولو جزئيا، انطلقت الأعمال بتخليص المعاملات والملفات التي تراكمت لأكثر من شهرين في أدراج تلك الإدارات وكلفت أصحابها الملايين بفعل التأخر الطارئ نتيجة الإضراب. وطبعا عادت الرشاوى والرسوم على عينك يا دولي. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي إن الوضع حرج في محطة زابورجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوكرانيا وتخضع للسيطرة الروسية منذ مطلع آذار الماضي، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن ضربات جديدة عليها، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة بالوصول إليها.
وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من المحطة، مؤكداً أن وحدهما الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن محاميه وممثليه يتعاونون تعاوناً كاملاً، في حين أعلن وزير العدل الأمريكي أنه صادق شخصياً على مذكرة تفتيش منزل ترامب في فلوريدا.
ونبقى في الولايات المتحدة لننتقل إلى ولاية أوهايو، حيث قتلت الشرطة مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي بعد ساعات على مواجهة مسلحة.
واستعمل المسلح قاذفا للمسامير يعمل بواسطة ضغط الهواء، وكانت بحوزته بندقية من نوع AR-15، وفر بسيارة ولجأ إلى حقل ذرة حيث حاصرته قوات الأمن التي حاولت من دون جدوى التفاوض معه للاستسلام، إلا أن الرجل البالغ من العمر 42 عاما لوح بسلاحه الناري باتجاه الشرطة التي أطلقت النار بعد ذلك وأعلن مقتله على الفور.
طقس اليوم والويك أند مع سيمونا حتشيتي.
طقس الصيف معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بالإجمال ومن دون تعديل يسكر، بدرجات الحرارة اللي بتسجل على الساحل 32 درجة فوق الجبال 28 وبالداخل 31 درجة مع ضباب كثيف على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة فوق الجبال 27 وبالداخل 31 درجة. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
الثامنة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. المنظومة الفاسدة تضع اللبنانيين يوميا في مواجهات مع مختلف القطاعات. فيدرال بنك يقفل أبوابه اليوم أمام الزبائن بعد يوم الحمر الطويل أمس والاتخاذ تدابير بحق مدير الفرع. توافق بين جنبلاط وحزب الله على رئيس بالحد الأدنى من التوافق ولا يكون استفزازيا لأحد. وفد عراقي الأسبوع المقبل إلى بيروت لدرس كيفية الاستفادة من خدمات لبنان لتجديد اتفاقية الفيول. وضع محطة زابورجيا النووية حرج، وزيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لإخراج الروس منها فورا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.